وكذلك أيضا نظاهر الذكر في هذه الأيام الكثيرة. الأول ذكر الله عند رمي الجمار، فإنه يشرع أن يذكر الله يكبر مع كل حصاة، والتكبير ذكر. ومثال ثاني الدعاء بعد الفراغ من الجمرتين الأولى والوسطى، والدعاء أيضا ذكر. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرتين يقف بعد كل واحدة ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو دعاء طويلا وخلا من الذكر. وذلك أيضا من الأماكن التي يرجى فيها إجابة الدعاء، وذلك لأنه دعاء بعد ذكر ودعاء بعد عمل مأمور به. والمظهر الثالث للذكر التكبير المقيد الذي يكون آكل الصلوات. كلما صلينا فريضة رفعنا أصواتنا بالتكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، نجمع بين التكبير والتهليل والتحميد. فالتكبير فيه استحضار كبرياء الله وأنه الكبير المتعالي، والتهليل فيه اعتقاد أن الله هو الإله الحق وأن كل الآلهة غيره فإلهيتها باطلة، وأن ربنا هو الإله الذي تأله القلوب محبة ورغبة ورجاء وخوفا. كذلك فيه التحميد الذي هو الثناء على الله وذكره بأنه هو المحمود الذي يستحق الحمد على ما أولاه وعلى ما أعطاه. هذه من مظاهر الذكر. كذلك أيضا من مظاهر الذكر رابعا ذكر الله تعالى عند الأكل والشرب. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر ما ينعم الله تعالى به على العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. هذا من الذكر وهذا من الشكر، يشكر الله تعالى على ما أعطاه وعلى ما أنعم به عليه. كذلك من مظاهر الذكر أيضا الذكر المطلق في كل الحالات، لأن الله تعالى أمر به أمر مطلق في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ولم يحدد وقتا من الأوقات. فعلينا أن نذكر الله تعالى ونختم به كل عمل نعمله. وقد مدح الله تعالى الذين يذكرونه بعد الأعمال الصالحة، فقال تعالى واذكروا الله. كل هذا دليل على أن الذكر مأمور به في كل الحالات. نعرف أيها الإخوة أننا في هذه الأيام في أيام عبادة، أن هذه الأيام الثلاثة اليوم الحادي عشر والثاني عشر غدا والثالث عشر بعد غد أنها أيام عبادة، وأن العباد مقيمون في هذا المنسك في هذه المناسك وفي هذه المشاعر لأجل أن يعبدوا ربهم ولأجل أن يتفضلوا لعبادته، بدل ما ينشغلون في بيوتهم بحاجات الأهل والأولاد، وبدل ما ينشغلون أيضا في شرفهم وتجاراتهم ينشغلون عن العبادة، وبدل ما يكونون جلسائهم الذين يخوضون في أمور دنيوية دنيوية، ففي هذه الأيام يتفرغون ليتفرغون للعبادة، فلا يكون شغلهم إلا عبادة، إما ذكر وإما دعاء وإما قراءة وإما شكر وإما تذكر، تذكر لنعم الله عز وجل على عباده وإحداث شكر لكل نعمة أنعم بها على العبد لأن يحدث لها شكرا حتى تثبت هذه النعم وحتى تستقل وحتى يضاعف الله أجره عليها. كذلك أيضا يشتغلون بالعبادات المؤقتة العبادات المحددة، فمن ذلك عبادة الرمي، كذلك أيضا عبادة الدعاء، عبادة الطواف لمن عليه الطواف إفاضة وسعي حج، كذلك أيضا العبادة الأخيرة التي هي طواف الوداع، فهذه من تكميل العبادات، يعني تكميل العبادات التي بقيت على الحجاج في هذه الأماكن، أن يعبدوا الله تعالى فيعبدوه بالأعمال ويعبدوه بالأقوال، فيعبدوه بإقامتهم هنا، اعتبر إقامتك في هذا المكان طاعة وعبادة، كأنك تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتطلب منه الأجر، واعتبر أيضا دعاءك وذكرك وقراءتك وتذكيرك ووعظك وإرشادك وتخويفك وأمرك بالخير ودعوتك إلى الله تعالى، اعتبر ذلك كله عبادة، والعبادة فيها أجر إذا صلحت النية، فعلينا أن نحرص على أن نتواصى بإكثار العبادات في هذه الأماكن، وأن ترى علينا بعد ذلك آثارها، فإن للعبادات آثار على أهلها بأن يرجعوا أحسن مما كانوا عليه قبل أن يذهبوا، يرجعون وقد أحبوا العبادات وألفوها، يرجعون وقد عرفوا حقوق الله تعالى، يرجعون وقد تابوا عن التفريط والإهمال والأعمال المحرمة أو المكروهة، وبذلك يقبلهم الله تعالى ويثيبهم ويعظم لهم الأجر. نسأل الله تعالى أن يجعل حجنا مبرورا وذنبنا مغفورا وعملنا صالحا مبرورا، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه وآمنة لأجله، نطلب بها رضاه ونرغب بها عمن سواه حتى يكون بها عنا راضية ولحوائجنا قاضية ولنا من النار وافية، ونقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ولا تردنا بعد الدعاء خائبين، ولا تجعلنا من رحمتك محرومين، ولا عن باب رجائك مطرودين، واجعلنا برضاك من الفائزين. اللهم تقبل منا حج بيتك الحرام وعمنا بالفضل منك والإحسان، ووفقنا لما يرضيك عنا وينجينا من دار الهوان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واحمي حوزة الدين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.
شكر الله لفضيلة الشيخ ما قدم. هنا أسئلة كثيرة وردت، والكثير من هذه الأسئلة تكرر مرارا، ولتعب الشيخ وإرهاقه، فإننا مراعاة لظروف الشيخ سنختصر الكثير من الأسئلة حتى يتسنى للشيخ الإجابة في وقت قصير. يقول السؤال: فضيلة الشيخ، أثناء طواف الإفاضة لم أتأكد من طهارتي وتوضأت وأعدت الشوط الثالث وأكملته ثم أكملت السعي، فما حكم ذلك؟
إذا شك الإنسان في الطهارة فعليه أن يرفع الشك باليقين، فإذا توضأ لرفع الشك فإنه بذلك يكون على طهارة يقينية، أما إذا طرفه شك فإنه لا يزال يوسوس في طهارته وفي طوافه هل هو كامل أو ناقص، فالاحتياط أن يجدد الوضوء. لا شك أنه إذا كان شاكا هل أنا متوضئ أم لا، وهل أنا أحدثت قبل أن أطوف أم أحدثت في أثناء الطواف، فعليه أن يحتاط وأن يبني على الاحتياط. نعم، يبدأ من حيث مما شك فيه.
أحسن الله عليكم. يقول هذا السائل: إذا وكل الإنسان رجلا في ذبح أضحيته ولا يدري متى سيذبحها، في اليوم الأول أو الثاني، فمتى يباح له قص أظافره وحلق شعره؟
تباح من وقت الذبح، إذا صلى الناس العيد داخل وقت الذبح، في هذه الحال يجوز لك أن تحلق، سيما إذا كنت بالحج، فإن الحلق نسك وعبادة من العبادات، فعليك أن تبادر بالذبح ولو قال أهلك إننا لم عليك أن تبادر بالحلق، لأن الحلق عبادة ولو لم تذبح أضحيتك.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: لظروف خاصة تتطلب أن أكون في جدة قبل مغرب يوم 12 من ذي الحجة، هل يجوز أن أرمي قبل الظهر وأذهب إلى الحرم لطواف الوداع؟
نرى أنك لا ترمي إذا كان كذلك، بإمكانك أن تتأخر ترمي بعد الزوال ولو بعد العصر، وتؤخر طواف الوداع وتذهب إلى جدة وتقضي شغلك، وبعد يوم أو يومين ترجع وتوادع، فإنها في جدة مكانه قريب، بإمكانك أن ترجع من مكان قريب ولو بعد يومين أو ثلاث. رخص لأهل جدة أن يؤخروا طواف الوداع ولو يومين أو ثلاثة أيام أو أربعة أيام بعد أيام التشريق. أما إذا كان يخشى فوات الطائرة والمستضعفين والفقراء في البلاد الإسلامية بحاجة إلى مساعدة إخوانهم الذين أنعم الله عليهم والذين أعطاهم من فضله، فإذا تبرأ لهم إخوانهم بما يخف عنهم الحاجة والشدة كان ذلك سببا في إعانتهم، وكان ذلك على ما يضاعف الله تعالى به الأجر للمنفقين الذين ينفقون جزءا من أموالهم يسيرا يكفرون منه للمستضعفين والمنقوبين، سواء في فلسطين أو في غيرها من البلاد الإسلامية كأثيوبيا وكذلك المجاهدين في الشيشان وفي كشمير وفي الفلبين وفي غيرها من البلاد الإسلامية، والله تعالى يضاعف لمن أنفق أضعافا كثيرة، والنفقة عليهم كالنفقة في سبيل الله، الدرهم قد يكون أجره كأجر 700 درهم على ما جاء النفقة في سبيل الله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. الساعة الرابعة بعد العصر أو وقت العصر يشتد الزحام، غدا ويكون فيه وفيات، وإذا كان كذلك فللمرأة المتعجلة أن توكل. وأما إذا أخروا الرمي إلى العصر أو إلى ما بعد العصر فالعادة أنها تخف الزحمة، حيث أنهم يكونون قد انصرف الكثير منهم. وكذلك التي لا تتعجل، الذين لا يتعجلون يؤخرون الرمي إلى الليل ولهم رخصة في ذلك.
أحسن الله إليكم، هل يسقط عن المرأة الحائض طواف الوداع؟
نعم، هكذا جاء أنه أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض لأنه يخشى أنها تحبس أهلها.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: رميت بعد صلاة العصر متعجلا وذهبت إلى مكة، ولكن لم أستطع الذهاب من مكة إلى طواف الوداع إلا بعد منتصف الليل، فهل علي شيء؟
لا شيء عليك، يعني إذا خرجت من منى قبل مغيب الشمس فلا يلزمك أن تعود إلى منى، ولا يلزمك أن تبيت بها، ولا أن ترمي الجمار في اليوم الثالث عشر. إنما إذا وادعت فلا تجلس ولا تقم بعد الوداع، ولو لن توادع إلا بعد يومين، اليوم الرابع عشر أو الخامس عشر.
أحسن الله إليكم. يقول: أرجو بيان مكان الدعاء للجمرة الصغرى والوسطى.
الأصل أنه إذا رمى ابتعد عن حطمة الناس وعن الزحام مسيرة 20 متر أو 30 مترا، ثم استقبلوا قبلة وداع، وليس هناك موضع محدد. كان هناك قديما وادي كانوا يدعون في بطن الوادي، والآن لم يبقى للوادي أثر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إسبال ثوبي من غير كبرياء ما حكمه، وهل يدخل في ضمن الذين لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة؟
الإسبال لا يجوز مطلقا لعموم الحديث الذي فيه لا يمر فيه ما أسفل من الكعبين فهو في النار. والذين يسبلون ويقول أحدهم إني لست من أهل الكبرياء، نقول إننا ننكر عليك هذا الأمر الظاهر، وأما الكبرياء فإنها شيء خفي لأنها في القلب، فلا ندري ما في قلبك، ولكن ننصحك بأن لا تسبل الثياب أي ما تحت الكعبين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تخفيف اللحية؟
الأصل أنه لا يجوز، وإن كان بعض العلماء رخصوا اتباع ابن عمر إذا انتهى من العمرة، إذا تحلل من حج أو عمرة يأخذ ما زاد على القضاء ويعتبر ذلك من التقصير، وله عذره وله اجتهاده.
أحسن الله إليكم. ما حكم نسف أو إزالة ما بين الحاجبين للمرأة فقط إذا كان كثيفا؟
نرى أنه لا يجوز ذلك لأنه تابع للحاجبين، ونكف الحاجبين منهي عنه لهك المرأة ويسمى النمس، لعن الله النامصات والمتنمصات.
أحسن الله إليكم. بعض الحجاج يقدم سعي الحج على طواف الإفاضة ويؤخرون طواف الإفاضة مع طواف الوداع، فما الحكم في ذلك؟
أرى أنه لا يجوز، وأن طواف الإفاضة يعقبه السعي، وأنه لا بد من الموالاة بين الطواف والسعي إلا شيئا يسيرا. فلو طاف هذا اليوم وسعى من الغد، طاف مثلا اليوم 11 الساعة 8 ولم يسعى إلا الساعة 8 من الغد، قلنا له أعد الطواف، لا بد أن الطواف والسعي يكونان متقاربين. أما إذا طاف أول النهار وسعى آخرة فلعل ذلك يرفع عنه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما أفضل الأنساك الثلاثة؟
مبكرا فإنه يتمتع إذا جاء في اليوم الخامس أو الرابع أو نحوه، فالأولى له التمتع أن يحرم بالعمرة ويتحلل منها ويتمتع بلباسه ويحرم بالحج في اليوم الثامن. وأما من جاء متأخرا في اليوم الثامن أو في اليوم السابع فأختار له الإفراد، لأنه الذي كان يأمر به الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان كانوا يلزمون بالإفراد، يعني أن يحج في سفر ويعتمر في سفر، فيفرد في هذا ويؤخر العمرة إلى رمضان أو إلى شهر آخر.
أحسن الله إليكم، ما حكم إرسال الرقية إلى خارج البلاد وذلك بدفع ثمنها إلى المؤسسات الخيرية؟
نرى أن ذلك جائز، ذلك لأن هناك حاجة شديدة وفقر وفاقة وشوق إلى الأطعمة وإلى اللحوم، فكثير منهم لا يأكلون اللحوم، لا تحصل لهم ولا يتحصلون عليها إلا في موسم عيد النحر، فالأجر كلما كان أنفع العمل كلما كان أنفع كان أكثر لأجره.
أحسن الله إليكم، هل الشرط الطهارة عند الرمي؟ ثم لو أخطأ في رمي الجمرات فماذا عليه؟
لا تشترط الطهارة، يطهر ولو كان محدثا، وأما إذا أخطأ فلا بد من أن يعيد ما أخطأ فيه، لا بد أنه لو قدم الجمرة الوسطى ثم الجمرة الكبرى نقول له أعد الثلاث وأبدأ من الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى.
أحسن الله إليكم، يقول السائل هل على أهالي الشرائع طواف وداع حيث أنهم خارج مكة فقط بكيل ويه؟
نرى أنها عليهم الذين خارج الحدود، وأما الذين داخل حدود الحرم فإنهم من حاضر المسجد هل طواف هل وداع عليهم.
أحسن الله إليكم، ما حكم استخدام اليد اليسرى عند رمي الجمار؟
جائز، فإن كثيرا من الناس أعسن، يعني ما يستطيع أن يصرف إلا بيده اليسرى.
أحسن الله إليكم، يقول السائل ما هي الطريقة الحسنى للتعامل مع الرافضة وقد احترنا كثيرا، وهل نظهر لهم العداء أم لا؟
هي الطريقة أن ندعوهم إذا أمننا أنهم ينصاعون وأنهم يقبلون، وإذا كنا مبتلين بمجالستهم فنذكر الصحابة ونكثر من فضل الصحابة ونقرأ الآيات التي في فضلهم وكذلك الأحاديث التي في فضلهم، وإذا رأينا منهم تصلبا وعدم تقبل فإنا نظهر لهم الكراهية ونظهر لهم المبت والاحتقار.
أحسن الله إليكم، هل يجوز التسوق بعد طواف الوداع من الأسواق المحيطة بالحرم لغرض الهدايا؟
لا بأس بذلك، لأن هذا لا يعد عملا ولا يعد وقت ولا يستغرق وقتا طويلا.
أحسن الله إليكم، وقع في هذا اليوم مهلكة شديدة في رمي الجمار، نسأل الله العون، ولكن نقل لنا بعض الإخوة أن فضيلتكم تقولون بجواز الرمي بعد طلوع الشمس، فما هو الدليل على ذلك؟
أن ترمي بعد الزوال، الذين يرخص لهم كثير من الذين عندهم موعد في الساعة الثانية بعد الظهر أو الساعة الثالثة موعد إكراء الطائرة، هؤلاء لا شك أن عليهم مشقة، فلأجل ذلك يرخص لهم أن يرموا في الساعة العاشرة الضحى أو ما بعدها.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول السائل ما حكم الصلاة بعد طواف الإفاضة قبل المقام، وهل من تركها عليه شيء؟
ركعتي الطواف من تكملة الطواف، أن يصلي ركعتين خلف المقام. فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ اتخذ من مكان إبراهيم مصلى، وكان الذي أشار بذلك عمر. فلا تغير شيئا من خلق الله تعالى بهذا التناء النمصي وما أشبهه حتى لا تتعرض لهذا الوعيد. وكذلك أيضا عليها أن تبتعد عن التشبه بالكافرات وبالآخرات وما أشبه ذلك حتى تكون بعيدة عن الحرام وعن أهل الحرام.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذه السائلة أيضا تقول: ما حكم العدسات الملونة؟
نرى أنها لا تجوز إذا كانت بحاجة، أو كان الرجل بحاجة إلى تقوية بصره فيلبس العدسات التي ليست ملونة، والتي لونها من لون العين، لونها كسواد العين، تكون مقوية وليس بها تغيير خلق الله.
أحسن الله إليكم. وتقول سائلة أخرى: ما حكم مشاهدة القنوات الفضائية كالأخبار والمسلسلات الغير عالية؟
نرى أنه لا يجوز الإطلاق على الإطلاق، وما ذاك إلا أن التعرض لها يفتح الأبواب إلى ما هو محرم، فلا بد أن يكون هناك صور عالية ولو لم تكن مقصودة، ولا بد أن يكون هناك كلمات كفرية وأخبار مكذوبة وأفعال شنيعة يبثها أولئك الأعداء حتى يضلوا عباد الله.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وتقول سائلة أخرى: ما حكم أكل الحبوب بمنع الدورة يوم عرفة الصيام؟
الحجاج لا يشرع لهم أن يصوموا في يوم عرفة، هذا إذا كانت الحجاج، أما إذا كانت غير الحجاج فلا بأس، فلا بأس أنها تصوم أو تأتي بما يمنع الدورة حتى تدرك قبل صيام هذا اليوم الذي يفوت.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم الشرع في من نقر من عرفة إلى العزيزية ثم ذهب إلى مزدلفة الساعة 9 ليلا وصلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا؟
إذا كان هذا في ليلة الجمع، ليلة جمع ليلة مزدلفة، السنة أنهم ينفرون من عرفة، ينصرفون من عرفة ويبيتون بمزدلفة. فهذا الذي انصرف من عرفة وتوجه إلى العزيزية ثم رجع بعد ذلك إلى مزدلفة يتبركت كرام عليه إذا أتم بمزدلفة إلى الصباح، هذا يعتبر قد أفعل، يعني قد بات بمزدلفة. أما إذا مكث بها وقتا قليلا ثم بعد ذلك رجع إلى سكنه فنرى أنه ما بات.
أحسن الله إليكم. امرأة وقفت عندها الدورة الشهرية هذا اليوم وتخشى أن تصيبها غدا، فهل يجزئ أن تطوف طواف الإفاضة هذا اليوم ويجزئها عن طواف الوداع؟
إذا حاضت بعد طواف الوداع الإفاضة سقط عنها طواف الوداع، عليها أن تبادل إذا خشيت أنها تعود إليها الدورة وتطوف طواف الإفاضة ويسقط عن طواف الوداع.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تقديم طواف الوداع على رمي الجمرات في اليوم 12؟
لا يجوز، لأن الوداع يكون آخر الأعمال، فلا يوادع إلا بعدما يرضي.
أحسن الله إليكم. نعرف أن تسريح الحج كل 5 سنوات، فما حكم من حج بعد سنة من حجه وأخرج تسريحا بواسطة؟
الحج صحيح، ولكن الأولى أنه يخبر بالواقع، فإذا كان له عذر كأن يكون محرما لامرأة ليس لها محرم غيره فإنه يدرك تصريحا لأجل العذر.
أحسن الله إليكم. إنسان رمى في يوم النحر الجمرة الصغرى سهلا منه وقد تحلل من إحرامه، فماذا يكون في حقه؟
نعم،
يلبس الإحرام ويذهب لرمي جمرة العقبة، ونعذره باللباس، نعذره بهذا اللباس، ونقول إنك جاهل والجاهل أو الناس معذور.
يقول السائل: علي طواف إفاضة، هل يمكن الخروج منى بعد منتصف الليل ثم الرجوع إليها بعد طلوع الشمس حتى أكون مما أدرك المبيت بمنى؟
يجب عليك حتى ولو فاتك المبيت. كثير من الناس يذهبون مثلا من منى إلى الطواف الساعة الثامنة، ثم يشتد الزحام عليهم وربما لا يصلون الحرم إلا في الساعة الواحدة ليلا، ثم يطوفون ويسعون وينتهون مثلا في الساعة الثالثة، ثم يرجعون ويدركون الصف وهم الطريق، فمثل هؤلاء معذورون.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا من أهل مدينة جدة وأريد تأخير طواف الوداع لشهر أو أكثر، وقد سمعت منكم يا فضيلة الشيخ جواز تأخيره لأيام، فما القول في تأخيره لأكثر من شهر؟
الله أنه لا يجوز، إنما يباح مثلا أربعة أيام على ما ذكره الفقهاء، أن المسافر إذا سافر يومين ثم تذكر ورجع سافر يومين ورجع يومين فالجميع أربعة أيام. أربعة الأيام يمكن أن تجد ساعة وأن الزحام قد خف، فأما شهر فإن في ذلك تفريط.
أحسن الله إليكم. ما حكم المبيت بمنى وبماذا يدرك، ومن الذي يبدئ منه، ومن خرج في الليل لقضاء بعض الحوائج ويرجع، فهل يقدر أنه بات بمنى أو لا؟
فالمبيت بمنى واجب، ومن ترك المبيت بمنى فعليه دم، ومعناه أنه يبيت الليل كله من العشاء إلى الفجر، وليس شرطا أن ينام، ولكن الأفضل أن ينام في منى أو في داخل حدود منى. وإذا استعجل مثلا وخرج من منى قبل الفجر بساعة أو نحو ذلك أوتي عنه، ومن خرج لحاجة فإنه معذور إذا كان رحله في منى. ذهب إلى الطواف من الساعة الثامنة ولم يرجع إلا الفجر فهو معذور.
أحسن الله إليكم. والسؤال الأخير: نرجو إلقاء كلمة لمن يأتي ويحج بيت الله عز وجل وفي قلبه جهناء وبغضاء وخلاف بينه وبين إخوة الله. وأيضا يقول السؤال قريب له: كثير من الحجاج تحرم عليه أشياء كثيرة ويتجنبها، إلا أنه بعد الحج يرتكب بعض المحرمات، فما نصيحتكم لمثل هؤلاء؟
الحج المقبول له علامات يعرفها الناس، فمن ذلك أنه إذا رجع رأيته متأثرا بأعمال الحج، فتراه يحب الصلوات ويواظب على صلاة الجماعة، وتراه يحب التنفل، يتنفل ويتقرب إلى الله تعالى بأنواع القربات، فيتقدم إلى المساجد ويصلي النوافل ويصلي القربات ويتهجد في الليل، وتراه يحب قراءة القرآن ويكثر من تلاوة كتاب الله تعالى، وتراه يحب الخير وأهله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله تعالى، فإذا رآه الناس قالوا: هذا قد نفعه حجه، هذا قد قبل الله حجته. أما إذا رجع ورآه العامة لا يصلي مع الجماعة، أو رآه يسمع الغناء، أو رآه يسرق أو يزني، أو رآه يشرب المسكرات أو يشرب الدخان، يتعاون به أو يهلك لحيته أو نحو ذلك من المعاصي، فإن ذلك علامة على أن حجه غير مقبول أو أنه لم يتأثر به. وذلك لأن الأعمال الصالحة لها آثار. قال الله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصلاة المقبولة تنهى صاحبها عن المنكر وعن الفحشاء وعن المعاصي والمحرمات. وكذلك الحج، الحج المقبول أيضا ينهى أصحابه، ينهاهم عن المحرمات، ينهاهم عن الفواحش، ينهاهم عن الآثار السيئة، ينهاهم عن المعاصي صغيرها وكبيرها. فإذا لم ينتهوا وعادوا إلى جهلهم وعادوا إلى المعاصي، فكيف أن حجهم مردود عليهم غير مقبول؟ لا يجوز للمسلم أن يعمل الأعمال التي تكون سببا في رد عباداته وعدم الثواب عليها، بل إذا رجع إلى أهله، إذا رجع إلى بلاده، فإن عليه أن يكون مقيما للصلوات واغبا عليها، محبا لمجالس العلم ومجالس الخير، محبا لذكر الله تعالى، يكثر من ذكره في كل حالاته ولا يغفل عن ذكر ربه سبحانه وتعالى. وهذا هو السبب، أو هذه هي العلامة في أن الله تعالى قد قبل عباداته.
أيها الأخوة الأحباب، إلى هنا نصل إلى ختام هذا اللقاء المبارك. نسأل الله أن لا يحرم شيخنا الفضل الأجر والدعاء، ولكن كما وعدناكم أنه بعد المحاضرة بإذن الله تعالى سوف يتم السحب على سؤال وجائزة، بحكم أنه هو السؤال الأخير فإننا سنسحب على 10 جوائز بإذن الله تعالى، ونستأذن شيخنا بسحب بعض الجوائز، بعض الإجابات، حتى يسلم الشيخ الجوائز مشكورا مأجورا.